نعبد وإياك نستعين
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
إياك نعبد وإياك نستعين
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم تقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
هدى للمتقين
غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
صدق الله العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا واعتصموا بالله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
إنسان بعمر 250 سنة
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين أيها الإخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام في الفصل العاشر من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهم السلام فتحدث عن مرحلة ما بين سنتي 114 للهجرة إلى سنة 132 للهجرة أو 135 أي سنة استيلاء بني العباس على زمام الحكم والتي كانت تتضمن دعوة الإمام سلام الله عليه الناس إلى إمامته وتذكيرهم بإمامة آبائه وأجداده الأئمة المعصومين عليهم السلام تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم
في حديث يسمي الإمام الصادق الأئمة السابقين واحدا واحدة ويشهد على إمامتهم ولزوم طاعتهم واتباعهم وعندما يصل إلى اسمه يسكت والذين كانوا يسمعون حديث الإمام عليه السلام يعلمون جيدا أن ميراث العلم والحكومة بعد الإمام الباقر عليه السلام هو بيد الإمام الصادق عليه السلام وبهذا الإجراء يطرح حقه في قيادة وحكومة المجتمع، مثلما أنه يبين بأسلوب استدلالي علاقته واتصاله بجده الأكبر علي بن أبي طالب عليه السلام. ويمكن أن نجد الكثير من الشواهد في أبواب كتاب الحجة من الكافي، وكذلك في المجلد 47 من بحار الأنوار على مثل هذا الحديث الذي يعلن فيه الإمام دعوى الإمامة بالتصريح أو بالكناية. الوثيقة القاطعة الأخرى تذكر شواهد على الشبكة التبليغية الواسعة للإمام عليه السلام في كل أنحاء الدولة الإسلامية، وتجعل وجود مثل هذه الشبكة أمرا مسلما. هذه الشواهد من الكثرة والثبوت، بحيث إنه لو لم يكن هناك حديث واحد صريح فإن ذلك لا يخدش بحتمية الموضوع. فمن يطالع حياة الأئمة عليهم السلام غير المدونة يتساءل في نفسه: ألم يكن لأئمة الشيعة في نهايات عصر بني أمية من الدعاة والمبلغين في أطراف وأكناف الدولة الإسلامية الذين يبلغون بإمامتهم ويأخذون من الناس الطاعة والدعم لهم؟ في هذه الحالة إذن كيف يمكن تفسير هذه العلائم والروابط التنظيمية التي تشاهد بوضوح والتي تظهر في العلاقات المالية والفكرية بين الأئمة والشيعة؟ فما معنى حمل هذه الحقوق الشرعية والأموال من مختلف أطراف العالم إلى المدينة؟ وكل هذه الأسئلة حول القضايا الدينية. وهذه الدعوة الواسعة المنتشرة للتشيع، وأيضا هذا الشرف والمحبوبية التي لا نظير لها لآل علي في مناطق مهمة من الدولة الإسلامية، وهذا الجمع الغفير من المحدثين والرواة الخراسانيين والسيستانيين والكوفيين والبصريين واليمانيين والمصريين الذين اجتمعوا حول الإمام عليه السلام. فأية يد مقتدرة أوجدت كل هؤلاء؟ هل يمكن أن نعتبر الصدفة أو الحدث التلقائي عاملا أساسيا وراء كل هذه الظواهر المنسجمة والمترابطة؟ مع وجود كل هذا الإعلام المخالف الذي كان يبث من جانب الأبواق الهائلة لنظام الخلافة الأموية إلى مختلف المناطق، ويذكر اسم علي بن أبي طالب كأكثر الوجوه الإسلامية المدانة وذلك على المنابر وفي الخطب، فهل يمكن ومن دون وجود شبكة إعلامية قوية أن يصبح آل علي بمثل هذه المحبوبية والجاذبية في تلك المناطق البعيدة والمجهولة، بحيث يطوي أولئك الناس كل هذه المسافات الواسعة ويأتون إلى الحجاز والمدينة لمجرد اللقاء والاستفادة وعرض المحبة والعلقة، ويتلقون معارف الدين والتي هي بحسب عقيدة الشيعة كالسياسة والحكومة، ويطلب في بعض الموارد لفقدانهم الصبر الإقدام على التحرك العسكري، وبحسب لسان الروايات القيام والخروج. فلو كان سلاح الشيعة منحصرا في إثبات علم الأئمة وزهدهم، فماذا سيكون معنى المطالبة بالثورة العسكرية؟ من الممكن أن يسأل أنه لو كان هناك مثل هذه الشبكة الإعلامية الوسيعة والفعالة، فلماذا لا يوجد في التاريخ ذكر لها؟ أو أن ينقل بالصراحة ما يتعلق بوقائعها؟ والجواب كما أشير سابقا وباختصار هو أنه يجب البحث أولا عن سبب عدم هذا الظهور في البداية في تمسك أصحاب الإمام عليه السلام الشديد بأصل التقية المعتبر والراقي، والذي يمنع نفوذ أي غريب إلى تشكيلات الإمام عليه السلام، ويؤدي في النهاية إلى فشل جهاد الشيعة في هذه المرحلة وعدم وصولهم إلى السلطة، والذي هو أيضا بذاته معلول لعوامل عدة. لو لم يصل العباسيون إلى السلطة لبقيت مساعيهم ونشاطاتهم السرية وذكرياتهم المرة والحلوة من نشاطاتهم الإعلامية بلا شك في الصدور، ولما عرف أي أحد شيئا عنهم ولما سجلها التاريخ. عندما نتحدث عن التقية من الممكن أن تقولوا إن التقية ترتبط بذلك الزمان الذي كانت فيه الحكومة الجائرة ممسكة بزمام السلطة، ونحن كنا في خفاء ولا نقول شيئا بسبب الخوف منها. كلا، في ذلك الوقت لم تكن التقية قضية خوف، التقية ترس المؤمن. فأين يستعمل الترس؟ إنه يستخدم في ميدان الحرب وأثناء القتال. إذن التقية تكون في موطن المواجهة والقتال، حيث الترس والحرز والخندق والرمح. وقد كان الأمر هكذا في ذلك الزمان، عندما كنا نستعمل التقية لم يكن معنى ذلك أننا كنا ننزل ضربة السيف على جسد العدو المنحوس، لكنه كان بطريقة لا يرى فيها ولا يدرك أن هناك سيفا ويدا تحمل السيف أو ترفعه وتضرب به، بل كان يشعر بالألم فقط. هكذا كانت التقية. أولئك الذين كانوا يستعملون التقية في تلك الأيام هكذا كانوا يفعلون، فقد كانوا على سبيل المثال يعدون المنشورات بعيدا عن أعين العدو وفي البيوت السرية رغم المراقبة الشديدة، وعندما توزع كانت تهتك سمعة النظام. هذا العمل كان كضربة السيف، عندما يرفع فإنه ينزل على رأس العدو وعاتقه، وبناء عليه كنا نتقي، أي أننا لم نكن نسمح للعدو أن يدرك ماذا يجري. فالتقية ترس، والمتقي يختبئ خلف الترس. هذا هو معنى التقية، وهي الآن تعطي هذا المعنى نفسه.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال الإمام الرضا عليه السلام: إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلاء. يوم لا كالأيام،
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عن معاوية بن وهب قال: في ضمن حديث طويل نجتزئ لهذه الحلقة قسما منه، قال: دخلت على أبي عبد الله الصادق عليه السلام وهو في مصلاه، فجلست حتى قضى صلاته، فسمعته وهو يناجي ربه ويقول: يا من خصنا بالكرامة ووعدنا الشفاعة وحملنا الرسالة وجعلنا ورثة الأنبياء وختم بنا الأمم السالفة وخصنا بالوصية وأعطانا علم ما مضى وعلم ما بقي وجعل أفئدة من الناس تهوي إلينا، اغفر لي ولإخواني وزوار قبر أبي الحسين بن علي صلوات الله عليهما الذين أنفقوا أموالهم وأشخصوا أبدانهم في برنا، ورجاء لما عندك في صلتنا، وسرورا أدخلوه على نبيك محمد صلى الله عليه وآله، وإجابة منهم لأمرنا، وغيظا أدخلوه على عدونا أرادوا بذلك رضوانك، فكافهم عنا بالرضوان واكلأهم بالليل والنهار، واخلف على أهاليهم وأولادهم الذين خلفوا بأحسن الخلف، واصحبهم واكفهم شر كل جبار عنيد وكل ضعيف من خلقك أو شديد، وشر شياطين الإنس والجن، وأعطهم أفضل ما أملوا منك في غربتهم عن أوطانهم وما آثرون على أبنائهم وأهاليهم وقراباتهم. الصديقة زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين صلوات الله عليه، علم شامخ من أعلام كربلاء، حملت على كاهلها أعباء الواقعة العاشورية المفجعة، ونهضت باسلة شجاعة بوقائع ما بعد عاشوراء، أسرا وسبيا وحماية للسبايا من آل محمد، وهم يطاف بهم من كربلاء إلى الكوفة إلى الشام. إنه قلب زينب الكبير الكبير، وهذا شاعر ولائي متبصر يحكي لنا لمحات عن مواقف هذه العلياء المعظمة في قصيدة عنوانها هو قلب زينب. نستمع إلى أبيات منها.
هي زينب صنع الجميل لخلقه، فقد اصطفاها للزكية محرما. هي من حروف السر في قطب الرحى، في فاطم مستودعا مستعصما. هي زينة المولى علي المرتضى، توحيده هي صبره فيها نما. هي طيب طه، هي طيب طه، هدي سبطي أحمد، هي دمع أصحاب الكسى ململما. هي آية التطهير إذ تبكونها دمعا طهورا للنفوس وعاصما. تبكون زينب أم كل مصيبة جزعا، يصير لكل جرح بلسما. تبكون زينب إذ تقدم للردى برباطة الجأش الشقيق الأفخما. لما أتى قدس الخيام مودعا مسترجعا من أهله مستعلما، من ذا يقدم الجواد بكشفه عني البلا؟ فأجيب ربي مسلما. من ذا يقدم للمنية وارثا مني الأمانة آخذا ومقدما؟ فاسترجعت بنت البتول وقدمت لشقيقها ذاك البراق مطهما. وتناولت كأس البلاء وبعضه قد هد من صلب الجبال الأشمما. زينب وهي تنقل قبلة لشقيقها والقلب نارا أضرما. كانت أمانة أمها لثمت بها صدر الحسين، ومنحرا قد ثلما. تبكون زينب إذ تغالب لوعة جاشت بها لكفيلها إذ قطما. عباسها وقد انحنى لمصابه ظهر الحسين، فعاد يندب ضيغما. تبكون زينب وهي تسعى في لظن بين الخيام وصدر وال هشما. تبكون زينب وهي تسلب عنوة فالكون أمسى في عزاها مأتما. تبكون زينب وهي تجمع صبية هاموا شتاتا في البرية حوما. تبكون زينب إذ ترحل عن ربا أرض الحسين وقلبها متقسما. هو قلب زينب حل فيه إلهها، فغدا يفيض بجوده متكرما. تبكون زينب إذ تقاد أسيرة وهي التي انقادت لها جند السماء.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة أخرى من برنامجكم يوم لا كالأيام، نسألكم الدعاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعلام الهدى.
أي رزق ألبس الكون نياحا، هوله قد ملأ القلب جراحا.
أي خطب قد جرى في كربلاء، لأسود صافح البيض الصفاحا.
بأبي أبدي قتيلا بالظما، وصريعا أضرم الدنيا نياحا.
Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم، وأعظم الباري تعالى أجوركم وأجورنا بيوم عاشوراء وما شهده من أفجع المصائب التي نزلت بالحسين وآل رسول الله صلى الله عليه وآله. بهذه المناسبة الأليمة نقدم لكم أعزائي المستمعين هذه الحلقة الخاصة من برنامج أعلام الهدى.
مستمعينا الكرام، لقد عاصر الإمام الحسين أبي الضيم جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعاش في كنف الوحي والرسالة، فحمل هموم الرسالة الخاتمة كأمه الزهراء وأبيه المرتضى وأخيه المجتبى عليهم صلوات ربي، فواصل عليه السلام جهودهم لمواجهة مؤامرات المنافقين لتحريف الدين المحمدي النقي بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ومن هنا نجد أعزائي المستمعين سبط النبي صلى الله عليه وآله يقف بكل شجاعة أمام هذا التآمر على الدين، ويضحي بأغلى ما لديه من أجل إحياء شريعة جده سيد المرسلين، محبطا بدمه الزكي جهود الطغيان لمحور الرسالة المحمدية، ومحققا شهادة جده الرسول الخالدة في حقه: حسين مني وأنا من حسين، وهو مصباح الهدى وسفينة النجاة، كما وصفه خاتم الأنبياء المكرمين.
وسرت إلى المنية في كفاح، وسرت إلى المنية في كفاح تقاسي الضيم والكرب الشداد.
ولما تثني عزمك نائبات وأهوال أبت إلا ازدهادا،
ولم ترضخ لأرجاس أقاموا بأرض الطف وافترشوا القتادا.
نعم مستمعينا الأفاضل، إن الإمام الحسين عليه السلام يحمل روحا صاغها الله سبحانه وتعالى بالمثل العليا والقيم الرفيعة، ففاضت إباء وعزة وكرامة في مقابل ضعة نفسية يزيد الشريرة ونفسيات أزلامه، فخلد للأجيال صرخة الإباء بوجه الطغاة حيث قال: لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما.
نعم مستمعينا الكرام، بهذه الصورة الرائعة سن خامس أصحاب الكساء سنة الإباء لكل من يدين بقيم السماء وينتمي إليها ويدافع عنها، فخرج يريد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطلب الإصلاح في أمة جده رسول رب العالمين المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.
ولقد اجتهد الأمويون أن يغيروا الصورة الصحيحة للرسالة الإسلامية والتركيب الاجتماعي للمجتمع المسلم، وعمدوا إلى إشاعة الفرقة بين المسلمين والتمييز بين العرب وغيرهم، وبث روح التناحر القبلي والعمل على تقريب قبيلة دون أخرى من البلاط وفق مصالحهم الخاصة.
وكان للمال دور مهم عندهم في إشاعة الروح الانتهازية والازدواج في الشخصية والإقبال على اللهو، ولما كان لأهل بيت الرسالة الأصيلة الدور المحوري في تجذير القيم الإسلامية في وجدان الأمة، فقد سعى الأمويون بأسلوب مبرمج إلى محو ذكر آل بيت طه صلى الله عليه وآله وسلم. وأخلص سبط الطاهر في قوله وعمله للرسالة السماوية ولتحقيق هدفها المنشود، فأخذ يفديها بكل غال ونفيس من أجل أن تحيا وتبقى كلمة الله هي العليا.
وقد صرح سلام الله عليه بأن ربضه لمبايعة يزيد وتعريض نفسه وعياله للمجزرة الفظيعة التي ارتكبها الطغيان الأموي في يوم عاشوراء يعبر عن مهمة مكلف بها إلهيا لحفظ الدين المحمدي منارا لهداية العالمين. فقال لما نصحه البعض بعدم الخروج إلى العراق: شاء الله أن يراني قتيلا. وقال عن اصطحابه عياله معه: شاء الله أن يراهن سبايا. وقال: آمرني رسول الله بأمر وأنا ماض له.
نعم مستمعينا الكرام، عن هذه الحقيقة المحورية في الملحمة الحسينية يحدثنا ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور علي العلي الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة. نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. وفي طبيعة الحال لربما عندما نتأمل في القضية أو الموقف الحسيني في طبيعة خروجه وحركته إلى يوم استشهاده عليه السلام، لابد أن نلحظ نقطة أساسية قبل أن نحكم على كل موقف أو كل كلمة موجودة. هناك شعارات في الثورة الحسينية وفي كلمات الإمام الحسين أساسية لا يمكن أن يحيد عنها أي شخص. فعندما قال: إنما خرجت لم أخرج أشرا ولا بطرا، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، هذه دلالة واضحة، يعني كل شيء يتحرك تحت هذا الإطار. إذن كل شيء ممكن أن يحدث سواء كان سبيا سواء غيرها من الأمور، الحسين يعي المبرر الشرعي ويعي البعد الذي يتحرك فيه من واقع المسؤولية، يعني وصلت المسؤولية حدا أن تكون هي التصرف الحقيقي الذي ينطبق عليه قاعدة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. هذه من جهة. فإذا كل هذا الأمر الذي ذكره الحسين شاء الله أن يراه الناس، وهو قاعد يخاطب عقولنا أنه شاء طبعا كل شيء بمشيئة الله، لكن هناك أيضا سنن وأسباب ومسببات. فلذلك المسؤولية كإمام مفترض الطاعة لهذه الأمة تقتضي عليه أن يقدم المشهد بكامله، الصورة صورة الباطل كيف يريد أن يظلم الحق، ولا يمكن أن تتضح هذه الصورة إلا أن تكون كاملة الجوانب، وإلا لو خرج الحسين بمفرده لكانت الصورة تمثل شخص ولا يمثل إلا من شخص، لأن المسألة أوسع من ذلك. هي مسؤولية أمة ومسؤولية ثلة، هذه الثلة أرادت أن تطلب الحق، فإذا سواء كان فيها نساء كان فيها أولاد كان فيها كافة هذه الأمور هي تمثل الشريحة الحقيقية لهم. لذلك تجدين عندما أجابهم لم يدخل النقاش في مرحلة من الجدال، هناك وعي ممن ارتبط بالحسين وسأل عن هذا السؤال، فكان السؤال استفسارا ليس إلا، وليس اعتراضا بمعنى الاعتراض أو أنه سوء تشخيص لا سمح الله لمسه البعض عند الحسين. هذا من جهة. من جهة أخرى نحن كل يوم نقرأ في القرآن الكريم إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الحسين آخر كلمة ألقاها في خطابه مع جنده عندما قال: صبرا بني الكرام. فإذا ربطنا بني الكرام مع إن أكرمكم عند الله أتقاكم يتضح معنى التقوى ومعنى الكريم. فلذلك الحسين أراد أن يكون كل من معه بهذه الصفة، وهي أن يكون التقوى المتكاملة التي ترفع منزلة الإنسان وتجعله متميزا عن الآخرين. ودليلي على ذلك أن الخطاب الحسيني لم يفتر منذ انطلاقة الحسين إلى أن وصلنا إلى مرحلة السبي، فكان الخطاب الزينبي أيضا بهذا النفس وبهذا البعد. فإذا الوتيرة الواحدة تمثل على أن المشروع متكامل، المشروع يتحرك بأبعاد إلهية والمشروع مبني على استراتيجية متكاملة لازلنا نحصد منها إلى اليوم.
تقبل الله من فضيلة الشيخ الدكتور علي العلي الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة هذه المشاركة في حلقة اليوم من برنامج أعلام الهدى، والخاصة بذكرى واقعة عاشوراء المفجعة. نتابع تقديمها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وكنت السيف يحصد كل وغد أثيم عاث في الأرض الفسادا، وتجتاح الرذيلة إذ تفشت، وكاد الظلم يفترس العبادة.
فكيف تغضن طرفك عن خصوم أبوا للحق طوعا وانقيادا، وكيف تبايع الجلاد يوما وقد ملأت جرائمه البلاد.
أيها الإخوة والأخوات، لقد أصابت الأمة آنذاك حالة من الركود، حتى إنها لم تعد تتحرك لاتخاذ موقف عملي واقعي تجاه الطاغية يزيد، رغم أن الجميع يعرف بماذا يتصف من رذائل الأخلاق والإلحاد. فتحرك الإمام الحسين عليه السلام ليجسد الموقف الرسالي الرافض للظلم والفساد في حركة قوية واضحة مقرونة بالتضحية والفداء من أجل العقيدة الإسلامية، لتتخذ الأمة الموقف ذاته تجاه الظلم والعدوان.
لقد كان تغييب الأئمة المضلين لفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقدمة للتمهيد لخلافة إمام الفسق والفجور يزيد، وهذا ما واجهه سيد الإباء والشهداء الحسين عليه السلام بقوله: ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء الله. وكذلك قوله في وصيته لأخيه محمد بن الحنفية حيث كتب له: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر.
مستمعينا الكرام، وفي يوم عاشوراء وبعد أن قتل أصحاب الإمام الحسين عليه السلام وإخوته وولده والطالبيون، توجه سيد الإباء للشهادة مسطرا أسمى صور الشجاعة الحيدرية والمبدئية الإيمانية. قال حميد بن مسلم: فوالله ما رأيت مكثورا قط قد قتل ولده وأهل بيته وأصحابه أربط جأشا ولا أمضى جنانا منه، أن كانت الرجالة لتشد عليه فيشد عليها بسيفه، فتنكشف عن شماله انكشاف المعزى إذا شد فيها الذئب.
ولما عجزوا عن قتل الإمام الحسين عليه السلام لجأوا إلى أساليب الجبناء، فقد استدعى شمر بن ذي الجوشن الفرسان فصاروا في ظهور الرجالة، وأمر الرماة أن يرموه فرشقوه بالسهام فأحجم عنهم، فوقفوا بإزائه، وخرجت أخته العقيلة زينب الكبرى إلى باب الفسطاط، فنادت قائد جيش الأعداء عمر بن سعد: ويلك يا عمر، أيقتل أبو عبد الله وأنت تنظر إليه؟ فلم يجبها بشيء، فنادت: ويحكم، أما فيكم مسلم؟ فلم يجبها أحد بشيء.
ونادى شمر الفرسان والرجال فقال: ويحكم، ما تنتظرون بالرجل؟
ثكلتكم أمهاتكم فحملوا عليه من كل جانب وقتلوه وسلبوه وأخذوا عمامته وسيفه وانتبهوا رحله، فمادت الأرض وسودت آفاق الكون وامتدت حمرة رهيبة في السماء كانت نذيرا من الله تعالى لأولئك السفاكين المجرمين الذين انتهكوا حرمات الله وحرقوا الخيام وسلبوا حرائر النبوة وداست خيولهم صدر الإمام الحسين عليه السلام والشهداء في كربلاء، ووقفت حفيدة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ابنة أمير المؤمنين علي عليه السلام زينب عليها السلام على جثمان أخيها الشهيد وهي تدعو قائلة: اللهم تقبل هذا القربان.
نعم مستمعينا الأفاضل، إن الإنسانية لتنحني إجلالا أمام هذا الإيمان الذي هو السر الوحيد في خلود تضحية الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين.
أأنسى حسينا والمنايا تحفه وللدين يهدي نفسه ويجود؟
أبى التضحيات الغر يا فخر هاشم، أبى أن يعيش الذل وهو وحيد.
فثار بوجه الظلم يحدوه بأسه بعزم كمتن السيف راح يذود.
وأشهر بيض المشرفيات والقنا بوجه العدا الزاكيات شهود.
مرة أخرى نعزيكم مستمعينا الكرام بهذا المصاب الجلل المحرق للقلوب والدامع للأعين، ألا وهو ذكرى استشهاد سيد الأحرار الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه الأبرار وبدور أهل بيته الكرام.
نعم مستمعينا الأفاضل، كنتم وحلقة أخرى من برنامج أعلام الهدى الخاصة بعاشوراء الإمام الحسين عليه السلام، وأعظم الباري تعالى أجوركم وأجورنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في أمان الله.
والنشد يلتهب جمرة دعاير، يا ستار صيحوا يا ستار، هذه كربلاء هاي هذه كربلاء، وين المخيم صاير؟ والرايل بالحد منشورة، والرايل بالحد منشورة، هلا والرايل بالحد منشورة، 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 أخبرك يلتناشد والقلب مجمور، أخبرك يلتناشد والقلب مجمور، جمرة ظلم وجت عشر بعاشر، حرقت خيام روعة حرام هدمة دور.
حبك يا بوي يما سر جلالي، يمك تركت الروح تشرح حالي،
انسى مصابي والمي وشجوني، بس دمعتي لجلك تضل بعيوني، انسى مصابي والمي وشجوني، بس دمعتي لجلك تضل بعيوني.
لعن الله أمة قتلتك يا أبا عبد الله، ملكت قلوب ذابت فيك مولاه وصارت كربلة عنوان دنيا. وإذا أعطش أذكرك يرتوي حشان
قلبي ضريحة يندب جروحة ما أنسى نوحة على الشبيبة عاشر ما ننسى ما تبرز الآن والزفرة ويلا عظم مصيبة حبك يا بوي يما سر دلالي يمك تركت الروح تشرح حالي
انسى وصابي وألمي وشجوني بس دمعتي لك تظل بعيوني انسى وصابي وألمي وشجوني بس دمعتي لك تظل بعيوني
بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله على التربان تتوسد عطشان على صدرك تدور الخيل ميدان دم المسرع جرت والكون وجعان
يلغسلك دمك والتربة ضمك راسك عن جسمك مرفوع بحسا رضيع بصدرك عطشان نظرك ضمك بصبرك والمدمع همى راسك يوادع جسمك بيا حالة ينظر تدوسك بالحقد خيالي
انسى مصابي وألمي وشجوني بس دمعتي لك تظل بعيوني انسى مصابي وألمي وشجوني بس دمعتي لك تظل بعيوني
يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله أسايل عن صبر عاشور معنا أسايل عن قلب ما يحكي بلوى سهام تبطع وتصلي دمع
يرن صبرك آية مرض المناية صدر رزايا واكسر مواجع بعد المجازر يختيم العاشر دمه الطاهر فأشجى المصارع حولك مصارع عزوتك والصفوة وجفوف راعي المرجلة والنخوة
انسى مصابي وألمي وشجوني بس دمعتي لك تظل بعيوني انسى مصابي دمعتي لك تظل بعيوني
يا حسين كلنا نعتني لك كربلا نزوم بس ما نوصلكم وننظر ديك القبور وندخل الحاير بالحنين